اللهم إن الحمد لك وإن الشكر لك، سبحانك لا ينبغي التسبيح إلا لك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. شكر الله لإخوتي في المكتب التعاوني للدعوة حسن ظنهم وإلحاحهم وحفاوتهم، ونسأل المولى جل جلاله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يهب لنا من عنده الهدى والسداد. أيها الإخوة في الله، أدلف إلى الموضوع الذي هو عنوان هذه الكلمة، وهو التعليم النبوي. ولا بد بين يدي الحديث عن هذا الموضوع من ذكر مقدمات سريعة. المقدمة الأولى في معرفة ضخامة الإنجاز الذي حققه هذا التعليم النبوي، ولمعرفة ضخامة الإنجاز الذي تحقق بتعليم محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، فإنا نمر إمرارة سريعة عجلة على حال الأمة قبل أن يأتي إليها محمد صلى الله عليه وسلم معلما. لقد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة وكانت في وهدة عميقة، فرفعها إلى قمة عالية. ونقف مع أمثلة سريعة تبين عمق الوهدة التي كانت فيها الأمة قبل أن يأتي إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا معلما. كانت الأمة تعاني من انتكاس عقدي وانتكاس أخلاقي وانتكاس في الفطرة. أما الانتكاس في العقيدة فهو واضح ظاهر، يبينه مثالا ذكره أبو عثمان النهدي رحمه الله، قال: كن أمثل منه ألقيناه وأخذنا الحجر الأمثل. فإذا لم نجد حجرا جمعنا كثبة من الرمل فحلبنا عليها حليب شاة حتى تستمسك فعبدناها. وإنا كنا في سفر مرة وكان معنا رب نحمله، فإذا بمناد ينادي: أيها الناس إن ربكم قد هلك فابحثوا عنه. هذا الحجر الذي يحملونه ضاع في الطريق، فنادى المنادي: إن ربكم قد هلك، قد ضاع، فابحثوا عنه. قال: فركبنا كل صعب وذلول يبحثون عن هذا الرب الضائع، عن هذا الإله الضائع. قال: فبينا نحن كذلك إذ نادى المنادي: إنا قد وجدنا ربكم أو ربا يشبهه. قال: فأتينا فإذا حجر منصوب فنحرنا عنده البدن. انتكاس في العقيدة. أما الانتكاس في الأخلاق فيبينه قول عائشة رضي الله عنها: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، على أربعة أنحاء، أربع أنواع للزواج في الجاهلية. الأول أن يدفع الرجل موليته إلى رجل، وهذا الذي أقره الإسلام، امرأة لرجل يدفعها إليه وليها. أما النوع الثاني يجتمع النفر دون العشرة، يعني شركة محدودة، فيشتركون في امرأة كلهم يغشاها، فإذا وضعت دعتهم لا يستطيع أحد منهم أن يتخلف، ثم تقول: إنه قد كان مني ومنكم ما قد علمتم، والولد هو لك يا فلان، فلا يستطيع من ألحقته به أن ينتفي منه. أما النوع الثالث فقد كان الرجل إذا طهرت امرأته من حيضتها اجتنبها فلم يقربها، ثم قال: اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه. لرجل يعجبه في ناحية من النواحي،
بفروسيته، بقوامه، بقوة بدنه، اذهبي إليه فاستبرعي منه. فتذهب المرأة إلى ذلك الرجل فيواقعها، ويظل زوجها مبتعدا عنها حتى يتبين حملها، ثم يغشاها، فإذا وضعت استلحق ابنها. أما النوع الرابع فكن البغايا على دونهن الرايات يغشاهن الناس، هذه شركة مساهمة مفتوحة، انتكاس أخلاقي. أما الانتكاس في الفطرة فقد تجلى في تنكر للفطرة المركوزة في كل إنسان وفي الحيوان، حنان الوالد على المولود، انتكست هذه الفطرة، فإذا بهذا الوالد يكون أعدى عدو لهذا المولود فيزهق روحه. المولودة تدفن خشية العار، والولد يقتل خشية الفقر. خرج الدارمي في سننه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا كنا أهل جاهلية وشر، نعبد الأصنام ونقتل الأولاد، وإنه كانت لي ابنة وكانت فرحة بي إذا دعوتها، وإني دعوتها ذات يوم فأتت إلي مسرعة فرحة، فأخذت بيدها فانطلقت بها إلى قليب غير بعيد من أهلي. وقوله غير بعيد من أهلي يبين أن المهمة كانت عادية، ما كانت شيء خطير يحتاج إلى أن يبتعد كثيرا، لا، عملية عادية، قليب غير بعيد من أهله. فأخذتها فرديتها فيها، فكان آخر عهدي بها وهي تقول: يا أبتاه يا أبتاه. فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فبكى صلى الله عليه وسلم حتى أخضل لحيته. فقال رجل لهذا السائل: أحزنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإنه يسأل عما أهمه، إن الله قد ورى عنكم الجاهلية بآثامها وجرائرها كلها بمجرد دخولكم في الإسلام. هذه كانت الوحدة العميقة. ارتفعت هذه الأمة بالتعليم النبوي إلى قمة عالية. أبينها بمثالين اثنين. يدفع النبي صلى الله عليه وسلم بمعاذ رضي الله عنه وهو لما يجاوز العشرين من عمره، يدفع به إلى اليمن فيقول له: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فتذهب إلى قوم عندهم علم وعندهم كتاب وعندهم ميراث من رسلهم، ولكن هؤلاء الذين عندهم علم وعندهم كتاب قذف إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعالم، لم يقذف إليهم بجاهل يخشى أن يضلوه بعلمهم، ولكن قذفهم بعالم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. والموقف الذي نقفه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعمد إلى فتى من أصحابه فيرمي به على علماء أهل الكتاب فإذا هو أعلم منهم. ما سر هذا التحول؟ إنه تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الفتيان فإذا هم علماء يقارعون أحبار ورهبان أهل الكتاب: إنك تأتي قوما أهل كتاب. وقد رمى أهل الكتاب بداهية من العلماء وهو معاذ رضي الله عنه. هذا العالم فتى في شباب الشباب. خذ مثالا آخر: ربعي بن عامر، هذا الذي يذهب بهيئة الأعراب البسيطة بمسح قد أخذه من بعيره فجوبه شقه ثم أدخل رأسه فيه وشده على وسطه وذهب، لم يصلح من هيئته ولا من بزته، قد ظفر رأسه 4 ضفائر فقامت كأنها قرون الأوعال. ثم ذهب إلى ربعي بن عامر سليل، ذهب إلى يزدجرد عظيم الفرس سليل الحضارة الفارسية العريقة، ووقف أمامه مخاطبا فإذا به أستاذ من أساتذة الدنيا يخاطب الحضارة الفارسية بمنطق الأستاذية المستعلي لا بمنطق التبعية المنهزم. يقول يزدجر: ما الذي جاء بكم؟ فيجيب هذا الأستاذ العالمي قائلا: أتينا لمهمة واضحة لا يعلوها غبش، أتينا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه الأستاذية للعالم انتقل إليها هؤلاء من عمق الوهدة التي ذكرنا أمثلتها آنفا. إنه تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، لكنهم خرجوا من هذا الضلال المبين ليحملوا للبشرية كلها مشاعر الهداية. الوقفة الثانية أن هذا التعليم النبوي تم في مدة قياسية 24 سنة، وما كان ليتحقق في هذه المدة القياسية إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش حالة استنفار تعليمي، حالة استنفار تعليمي. كان النبي صلى الله عليه وسلم معلما في كل لفتة من لفتاته، ووقفة من وقفاته، وكل وقت من أوقاته، لا تراه إلا معلما. وأذكر أمثلة سريعة تبين كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستنفرا نفسه للتعليم، مستنفرا نفسه للتعليم. خذ هذه الأمثلة السريعة. أولا على الطعام، على الطعام في حالة الأكل وإمداد البدن بالغذاء، لا ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمته التعليمية. يقول أنس رضي الله عنه: جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أيديهم الطعام، فرفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع وكانت تعجبه، كان أعجب اللحم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذراع الشاة، فرفعت إليه قدمت له فتناولها، ثم نهس منها نهسة، بدأ الأكل، قطع منها قطعة بأسنانه، بدأ الأكل، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، أتدرون بماذاك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. ثم سرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة الطويل، ارجع إليه في صحيح البخاري تجده في أزيد بن الصفحة. أين قيل هذا الكلام؟ على مائدة الطعام، وقد رفعت الذراع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي أعجب الطعام إليه، وبدأ الأكل ونهس منها نهسة، ثم انطلق في هذا الحديث. على مائدة الطعام يقول ربيبه في حجره: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال: فما زالت تلك طعمة الباب. ثانيا في الطريق، الطريق وهو سائر أو وهو راكب، يقول معاذ رضي الله عنه: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. في الطريق وهو راكب ومعاذ ردف، فاستغل مسافة المسير في الطريق قائلا: يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله. فسكت النبي، ثم نادى بعد: يا معاذ لبيك يا رسول الله. ترك، ثم نادى ثالثة: يا معاذ لبيك يا رسول الله. أتدري ما
ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم، إلى آخر الحديث وأنتم تعرفون. أين تم هذا الحوار؟ أين ألقيت هذه المعلومة؟ في الطريق، في الطريق يسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه في الطريق، فيمر النبي صلى الله عليه وسلم على سباطة قوم، مكان تجمع فيه الفضلات والقاذورات، وإذا على السباطة تيس أسك ميت صغير الأذن ملقا على السباطة، فيتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى السباطة، يفرق من الطريق ويذهب إلى السباطة، ويقف الصحابة وينظرون ماذا سيفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به يتقدم إلى هذا السيف الأسك الميت فيمسك بأذنه ويرفعه، والصحابة ينظرون، فيقول لهم: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ سيف أسك معين وميت وملقى على هذه القاذورة، ويبدأ الحراج عليه: من يشتريه بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، من يشتريه بدرهم؟ لقد هان على أهله حتى ألقوه في هذه السباطة، قيمته الشرائية صفر، ليس له أي قيمة شرائية، لو كان يساوي شيئا ما ألقي هنا. فألقاه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما دام ما يسوى شيء، ما دام هين، ما دام أنه لا قيمة له، إذن يلقى. ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وهو يقول: للدنيا أهون على الله من هذا على أحدكم، ثم مضى صلى الله عليه وسلم. أين تمت هذه الموعظة البليغة القصيرة؟ كم استغرقت؟ ثواني، ثواني، لكن ما أبلغها في النفوس وما أوضحها. لكن أين تمت؟ في أي قاعة من قاعات المحاضرات؟ وأي ردها من ردهات الجامعات؟ في الطريق عند سباطة قوم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي العمل التعليمي على الطعام في الطريق، ثالثا على مخدع الزوجية، على فراش الزوجية، يستأذن على زوج على علي رضي الله عنه وزوجه فاطمة، وقد أخذا مضاجعهما وأويا إلى فراشهما، فيأذنا فيدخل صلى الله عليه وسلم، قال علي: وقد أخذنا مضاجعنا وعلينا مسح، إن تغطينا به طولا بدت جنوبنا، وإن تغطينا به عرضا بدت أقدامنا. فأردنا أن نقوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مكانكما كما أنتما، رجل أوى إلى امرأته والتحفا، إذن لا تقوما، مكانكما كما أنتما. ثم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهما راقدان، يجلس بينهما وقد رقدا، هو جالس وهما مضطجعان، حتى قال علي: حتى وجدت برد قدمه على صدري. ثم يقول لهما بعد مقدمة: إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله كم؟ 33، واحمداه 33، وكبراه 34، 34، فهو خير لكما من خادم. ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. أين تمت هذه العملية التعليمية؟ في أي قاعة دراسية؟ على فراش الزوجية، على فراش الزوجية. ويفقهها علي حتى يقول بعد أن ابيضت لحيته يمسكها بيضاء ليس فيها شعرة سوداء، يقول: فما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ليلة الهرير ولا ليلة القتال في الصفين من تلك الليلة. أين أخذ علي هذه المعلومة؟ وهو مستلق على فراشه والنبي صلى الله عليه وسلم جالس إليه. رابعا، نجد النبي صلى الله عليه وسلم معلما في ساعة الحزن
والكآبة والفجيعة. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالناس، فكيف به على ولده؟ إنه أرحم الآباء بالأبناء. ثم يرزق صاحب هذا القلب الرحيم بمولود على كبر السن، على كبر السن، وهو في 63 من عمره صلى الله عليه وسلم، أو في 62 من عمره صلى الله عليه وسلم، في آخر سنتين من عمره رزق بإبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم ابن محمد كأشد ما يحب الآباء الأبناء، فكان يتردد إليه ويزوره، وإذا بهذا الرضيع يترعرع ويتفتح، حتى إذا أصبح في سن المحبة والوداد سنة ونصف، والآباء يعرفون هذه السن، السن الذي يبدأ فيها تحول المولود، يبدأ يعرف ويضحك ويناغي، فيشتد تعلق الوالد بالولد. سنة ونصف هي أشد ما يتعلق الوالد بولده، فكيف إذا كان الوالد كبير السن أتاه هذا المولود بعد طول انتظار؟ كيف إذا كان هذا الوالد هو محمد صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الكبير الرحيم؟ وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل على هذا المولود وشمعة الحياة تنطفئ فيه، وهو يجود بنفسه، فينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنه وهو يذرف نفسه، فينظر إليه ويكلمه بمنطق التسليم: يا إبراهيم، إنا لا نملك لك من الله شيئا. يحزن القلب وتدمع العين، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ويموت إبراهيم، ويعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حزين: إنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بنطقه صلى الله عليه وسلم وبيانه حزين، ولكن هذا الحزن الفاجع في القلب الكبير الرحيم لا يمنعه أو يذهله عن مهمته التعليمية. فإذا بالشمس تكسف، وإذا بالناس يضجون، كسفت الشمس لموت إبراهيم، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ينسى أحزانه وينسى فجيعته، ويخرج إلى الناس يجر رداءه، يصحح لهم هذه المعلومة: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. إذن لماذا كسفتا؟ إنهما آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده. يصدر النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيان وهو في حال الحزن والفجيعة، في حال الحزن والفجيعة، قلب يحترق لفراق ابنه. وأدع الموضوع الذي أتحدث عنه لأخرج إلى قصة لا أدع الحديث عنها وقد أتت لها مناسبة. كان خلفاء بني أمية قد توصلوا إلى قرار جائر، ولكنه يمد الخزينة بالمال. ماذا كان هذا القرار؟ أن الجزية لا كلا بل قبل أن يصدر هذا القرار كانت الجزية تدفع إلى خزائن الدولة، فكانت هذه الجزية تزيد بنسبة كثرة النصارى واليهود في الدولة الإسلامية، فكل ما كان أهل الذمة كثر كلما كانت الجزية كثيرة. فإذا بالدولة تفاجأ بانقطاع الجزية من مدينة من مدن مصر، لم تدفع الجزية، لماذا؟ هل أعلنوا التمرد؟ هل أعلنوا العصيان؟ لا، إنما أسلموا فسقطت عنهم الجزية. فجاء البحث عن سبب إسلامهم، كيف أسلمت هذه المدينة جميعا في لحظة واحدة. فجاء الخبر أن ابن كبير من كبرائهم قد توفي، فخرج أحد علماء المسلمين معهم إلى المقبرة يعزي هؤلاء النصارى في ابن كبيرهم الذي مات، ولكن لم تكن المهمة كلها تعزية، كانت دعوة. فعندما دفنوا الصبي وقف هذا المسلم العالم معزيا داعيا، فكيف عزاهم؟ قص عليهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم في وفاة ابنه إبراهيم. هذه القصة التي ذكرتها آنفا. ثم أخبرهم بخبر النبي عندما كسفت الشمس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تستروح نفسه لأن الناس قالوا إن الشمس كسفت لموت إبراهيم، ولكن خرج يغالب أحزانه يصحح لهم هذا المفهوم. فذهل النصارى بهذا الموقف النبوي وقالوا لا يفعل هذا إلا نبي، لا يوجد شخص يغالب كل هذه الأحزان ليصحح للناس خطأ لو استمروا عليه لكان فيه إطراء له وكان فيه تعظيما له. لو أن النبي سكت عن هذا لقال الناس هذه الظواهر الكونية تتحرك من أجله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي لا يقر هذا المفهوم إذا كان خاطئا، وإنما يقول لا، لم تنكسف لموت إبراهيم ولكن الله يخوفكم. فأسلم أهل هذه المدينة كلها، وإذا بالجدية تسقط عنه بسبب حكاية هذا الموقف. أرجع مرة أخرى إلى حالة النبي صلى الله عليه وسلم في استنفاره التعليمي. إنه معلم على الطعام، ومعلم في الطريق، ومعلم على فراش النوم، ومعلم في ساعة الحزن، خامسا هو معلم في ساعة المعاناة والمرض. تستعر الحمى في بدن النبي صلى الله عليه وسلم وتنهزم العافية، فلا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد قائما، فتصب عليه المياه من سبع قرب حتى تطفئ حرارة الحمى، ثم يأمر أن يحمل إلى أصحابه فيخرج تخط قدماه على الأرض لا يستطيع أن يعتمد عليهما. ما الذي أخرج هذا الجسد الواهن إلى الناس؟ يريد أن يعلمه. فيقعد صلى الله عليه وسلم على منبره الذي طالما قام عليه، ولكنه هذه المرة يجلس من الإعياء، ثم يوجه الأمة آخر كلمات النصح من فوق المنبر، يحذرهم من اتخاذ القبور مساجد، يوصي بالأنصار، يقول لهم أنا فرطكم، يهيئهم لانتقاله عنهم، وهم حوله تطيف به قلوبهم وأرواحهم. فكانت آخر مرة رأوه على المنبر استنفار تعليمي حتى في حال الإعياء والإجهاد والمرض. بل سادسا أو سابعا، تعليم في أحرج لحظات الحياة، أحرج لحظات الحياة، ساعة الفراق من الدنيا والانتقال عنها والترحل إلى الآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ للحاق بالرفيق الأعلى ويقول مخاطبا ربه بل الرفيق الأعلى، لا ينسى هذه المهمة التعليمية للأمة. فإذا آخر الأنفاس، آخر اللحظات، آخر الدقائق العمر وثواني، تعليم للأمة، تعليم للأمة. كانت آخر أنفاسه تذرف وهو يقول لأمته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فجعل يرددها حتى حشرج الصدر وغرغر الحلق واحتبست الأنفاس صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هذه المواقف تعليم كلها، نجد النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا فيها معلما، فما بالك بغيرها، ما بالك بغيرها. إذا كان وهو يأكل يعلم، وهو يمشي يعلم، على فراش الزوجية يعلم، في الطريق يعلم، في المرض يعلم، في الحزن يعلم، في الموت يعلم، فما الظن بسعة الوقت وسعة العمر وسعة الحال؟ أتجاوز هذه المقدمات لأدرف إلى الموضوع، وهو النبي صلى الله عليه وسلم معلما وطرائقه في التعليم. إن الذي يتبادر إلى الذهن عندما نطرح هذا العنوان الطريقة الإلقائية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد منبرا فيخطب في الناس، أو يجلس فيتحلق حوله أصحابه فيحدثهم. نعم، لقد كانت هذه طريقة من طرق التعليم، ولكنها لم تكن كل طرائق التعليم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم متفننا في تعليمه غاية التفنن، متنوعا فيه أبرع التنوع، سالكا أرقى الطرق التربوية في تعليمه. وسأمر إمرارة سريعة فيما بقي من الوقت على نماذج من طرائقه صلى الله عليه وسلم في التعليم، تبين العظمة التربوية في التعليم النبوي. أولا، الانفعال العاطفي والتأثر الوجداني بما يقوله صلى الله عليه وسلم أثناء التعليم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلقي المادة العلمية إلقاء باهتا خامدا جامدا لا حياة فيه، وإنما كان يلقيها وقد تشبع بها، فإذا به صلى الله عليه وسلم ينفعل مع الكلام الذي يقوله، ينفعل مع الكلام الذي يقوله. خذ صفة خطبته صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، انفعال أثناء الكلام. وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متشبعا بما يقول ولم يكن متكلفا له، وإنما كان منفعلا بما يقول. يخطب النبي صلى الله عليه وسلم فتسقط شملة كانت على منكبيه، تسقط في الأرض من انفعاله بما يقول. وكان صلى الله عليه وسلم يتحدث فيحرك يده ويشير بها ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بأصابعه ويعلو صوته حتى يسمعه من في السوق وهو يقول أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. هذا الانفعال العاطفي والتأثر الوجداني بالكلام عندما يقوله من أبلغ أسباب استيعاب المتعلم لما يقول، وانتقال الانفعال من الملقي إلى المتلقي. يقول دايل كارينجي في كتاب كيف تؤثر بالناس عن طريق الخطاب، يقول إن الخطيب أبلغ ما يكون مؤثرا في أشد ساعات التوتر العصبي عند الإلقاء. طبعا هذا التعبير تعبير غربي من عنده، ولكن يقصد به أنه بقدر انفعال المتحدث بما يقول يكون تأثر المتلقي. وفرق بين الانفعال وبين اصطناع الانفعال. أما الصراخ والهيجان فهذا يضعف من هيبة الخطيب، لكن انفعاله بما يقول يجعل هذا الانفعال يسري إلى نفس المتلقي، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم. ثانيا، وقبل أن أنتقل لثانيا لابد أن أذكر بأننا عندما نعرض هذا الأسلوب النبوي فإننا بذلك نعرض عن هذا الكلام السطحي الذي يطلب من الخطباء أن يلقوا خطبهم بهدوء وكأنهم يعدون درجات الحرارة. هذا غير صحيح. إن الخطيب الذي أسوته محمد صلى الله عليه وسلم لا يلقي معلومات مجردة، ولكنه يذيب حشاشة نفسه في المعنى الذي يلقيه. إنه يستنفر الناس ويستثيرهم ويستنهضهم، ولا بد أن يكون ذلك على درجة من التأثر بما يتشبع به. وأما هذه التوجيهات التي تلقيها الصحافة إلى الخطباء فإنا نردها إليها مع التحية، فقد كفانا منهج محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم التربوية عند التعليم الترحيب بالمتعلم والحفاوة بنيته في العلم. وخذ مثالا على ذلك، وقد كنت ذكرت عند كل طريق من طرائق التعليم حشدا من الأمثلة، ولكن أجدني مضطرا لتجاوز أكثرها، فأقف هنا عند مثال أو مثالين في كل طريقة. حديث صفوان بن عسال عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. إن هذه المقدمة النبوية الترحيبية بصفوان بن عسال فيها أكبر الشحذ لهمته وأكبر الإكبار لمهمته، أكبر الشحذ لمهمته وأكبر الإكبار لمهمته، الترحيب بطالب العلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستغرقا في خطبة يخطبها، فإذا رجل يقرأ عليه هذه الخطبة داخلا من باب المسجد يقول: يا رسول الله، رجل جاء يطلب أن تفقهه في دينه، رجل جاء يسأل عن دينه، علمه يا رسول الله. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقطع الخطبة، الصحابة عنده صباح مساء، لكن هذا الرجل الذي جاء يسعى يريد أن يزكى يقول: رجل جاء يسأل عن دينه، يقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته ويتقدم إليه، فيؤتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكرسي قوائمه من حديد، فيجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل على هذا الرجل فيعلمه ويجيب عن مسألته، حتى إذا فرغ عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطبته فأتمها. هل يكون الترحيب إلا هكذا؟ أي ترحيب أعظم من هذا الترحيب؟ وأي حفاوة أعظم من هذه الحفاوة؟ الخطبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغرق فيها يقطعها وينزل من منبره ويأتي إلى هذا الرجل ويؤتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكرسي، لأنه سيجلس ويطيل الجلوس، ويقبل على هذا الرجل فيجيبه عما سأل ويعلمه ما جهل بكمال الإقبال والحفاوة، ثم يرجع إلى صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الرفق في التعليم وحسن التعليم. وكلنا نذكر أمثلة كثيرة، من أشهرها قصة الأعراب الذي جاء إلى المسجد فصلى ركعتين ثم بدأ يدعو: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا. ولكن هذا الأعرابي لا يكتفي بهذه، بل يضيف إليها جهالة أخرى، يقوم غير بعيد من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيشمر عن ثيابه ويبدأ يبول، فيقول له الصحابة: مه. حتى الصحابة كان فيهم رفق في التعليم، ولكن حتى هذا المقدار مه كان كثيرا على هذا الأعرابي: دعوه لا تقطعوا عليه بوله. حتى إذا انتهى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ووضح له القضية ببساطة ووضوح: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. ففقه الأعرابي هذا المعنى، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأريق على بوله. غاية الرفق. فقال هذا الأعرابي بعد أن فقه: بأبي هو وأمي ما رأيت معلما أرفق منه. المثال الآخر قصة معاوية بن الحكم السلمي، عندما صلى فشمت رجلا عطس في صلاته لم يعلم أن الصلاة لا يتحدث فيها، فجعل الناس يرمقونه ويشيرون إليه، فقال وهو في الصلاة: ويل أمي ما لكم تنظرون إلي؟ فجعلوا ينطخون أفخاذهم يصمتون، فسكت. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة دعا، قال معاوية: فبأبي هو وأمي، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لذكر الله والدعاء وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رابعا: الثناء على المتعلم وتشجيعه. الأول الترحيب به، هنا الثناء عليه وتشجيعه، بيان النواحي الإيجابية عنده. وخذ مثالين وفيهما بركة. يقول أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قبل أن يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال يقول: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني أحد أول منك لما رأيت من حرصك على طلب الحديث. هنا تشجيع، لقد ظننت ألا يسألني أحد عن هذا السؤال قبلك لما رأيت من حرصك. إذن هنا تشجيع. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب فيقول له: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أعظم آية في كتاب الله. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. تشجيع لطالب العلم. أظني بدأت أخطأ في الأرقام، فأنتم احفظوا الأرقام وصححوها. خامسا: الوضوح واليسر في المادة التعليمية أو في المادة العلمية، فلا تلقى المادة العلمية الضخمة على من لا يستوعبها، وإنما تلقى إليه بوضوح ويسر وتدرج. يسير النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، وإذا بأعرابي يمسك زمام ناقته ويقول: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هدي. تشجيع، لقد هدي. ثم يقبل عليه فيقول: كيف قلت؟ أعد السؤال. فأعاده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. أعطاه المادة العلمية التي يستوعبها، لم يعطه مسائل الإسلام كلها، وإنما أعطاه هذا القدر، ثم قال: دع الناقة، انتهت المادة العلمية التي أوصيها إليك. وضوح ويسر وتدرج في التعليم. خذ مثالا آخر، حديث معاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، تلقي عليهم محاضرات طويلة، لا، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه قضية معهم، فإنهم أجابوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياءهم، بعدين وين ترد؟ فترد على فقرائهم. ما نأخذها نحو نتأثل بها ونتكسر. تدرج في التعليم ووضوح في المادة العلمية. ضمام بن ثعلبة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، فيقول: يا ابن عبد المطلب، قبل يا رسول الله، من رفع السماء؟ من بسط الأرض؟ من نصب الجبال؟ الله الله الله، فإني أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك إلينا رسولا؟ اللهم نعم. الله أمرك أن تأمرنا أن نصلي في كل يوم 5 صلوات؟ اللهم نعم. الله أمرك أن تأمرنا أن تأخذ صدقة من أغنيائنا فتردها على فقرائنا. اللهم نعم. الله أمرك أن تأمرنا أن نصوم في السنة شهرا. اللهم نعم. الله أمرك أن تأمرنا أن نحج هذا البيت. اللهم نعم. هؤلاء الخمس لا أزيد عليها ولا أنقص، وأنا رسول من ورائي وأنا بها بالثعلبة. وانتهت المحاورة وقضي الأمر وعاد وضوح وتدرج. سادسا، الشدة والقوة في التعليم عندما تدعو الحاجة إلى ذلك وتؤمن المفسدة في ذلك. إن النبي الرفيق الرحيم قد يغلظ ويشتد برحمة، ولكن عندما تدعو الحاجة إلى ذلك وتؤمن الآثار السيئة في ذلك. وخذ على ذلك أمثلة. أبو ذر رضي الله عنه يقول لرجل: يا ابن السوداء. فيرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيستدعيه النبي صلى الله عليه وسلم للتحقيق، ويقول: أعيرته بأمه؟ قال: يا رسول الله، من سب الناس سب أباه وأمه، سبني فسببت أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذه يا إخوان ليست بالكلمة السهلة الهينة على أبي ذر رضي الله عنه. أبو ذر الذي يقول عن نفسه إنه ربع الإسلام، يقال إنك امرؤ فيك جاهلية، توقعت منه موقعا شديدا حتى قال: على ساعتي هذه من كبر السن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فلا تتطول عليه بكلام. فتأثر أبو ذر رضي الله عنه حتى ألزق خده بالأرض وقال لذلك الرجل: عزمت عليك إلا وضعت قدمك على وجهي حتى تخرج البقية الباقية من الجاهلية. شدة التعليم. بوب البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. ثم ذكر خبر الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، إني أدع الصلاة مع فلان مما يطيل بنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وهو يقول: إن منكم منفرون، من أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. ولكن هذا يكون عندما تؤمن الآثار الجانبية، تؤمن النفرة عن الإسلام، تؤمن النفرة عن العلم، تؤمن النفرة عن الخير. وإنما يستفيد المتعلم من الشدة معرفته بحجم الخطأ الذي وقع فيه، ولكن لا ينفر من الخير ولا ينفر من الخطأ. التربية بالقدوة العملية. أما حياة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت كلها قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولكن حتى وهو يعلم يعلم بطريقة عملية. خذ مثالا على ذلك، عندما علم الصحابة صفة الصلاة صلى على المنبر وهم ينظرون إليه، وهم ينظرون إليه، فكان هنا تربية بالقدوة العملية. خذوا عني مناسككم بالقدوة العملية. في عمرة الحديبية عندما أمر الناس أن ينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم تباطؤوا عليه رجاء أن يتموا عمرتهم، فما كان منه إلا أن عمد إلى هديه فنحره وإلى رأسه فحلقه، فوثب الناس إلى هديهم ينحرونه، وجعل بعضهم يحلق ببعض لبعض حتى كاد بعضهم يقتل بعضا من الأسف أنهم لم يستجيبوا للرسول أول ما أمرهم. كيف استجابوا؟ تعليم بالمبادرة العملية، بالمبادرة العملية. كم؟ ثامنا؟ لو أنت خلصت. ثامنا تفريغ. ثامنا تفريغ ذهن المتلقي وإثارة انتباهه. إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم يعلم بطريقة تشحذ الذهن وتجعله متوتر ينتظر المعلومة. خذ الأمثلة التالية: يقف النبي صلى الله عليه وسلم وحوله 100,000 في الحج فيقول للناس: أيها الناس، أي يوم هذا؟ وقد كان الناس في زمن تشريع يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغير اسم هذا اليوم، قالوا: الله ورسوله أعلم. ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. أي شهر هذا؟ الله ورسوله أعلم. أليس ذا الحجة؟ بلى يا رسول الله. أي بلد هذا؟ الله ورسوله أعلم. أليست البلدة؟ بلى يا رسول الله. إذن كل هذه الأمور لم يحصل فيها جديد، ما الذي سيحصل بعد ذلك؟ أصبح الذهن متوتر ينتظر المعنى الذي سيلقى إليه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. هل نظن أن واحدا من هؤلاء الذين سمعوا هذه الأسئلة وهي تتوارج على ذهنه سينسى هذه المعلومة؟ كلا كلا، فقد فرغ الذهن لتلقيها بهذه الأسئلة المتتابعة. خذ مثالا آخر: يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة يزوره، فلما جلس وجلس أصحابه حوله قال قيس بن سعد بن عبادة: يا رسول الله، إن الله قد أمرنا أن نصلي ونسلم عليك، أما السلام فقد عرفنا، فكيف نصلي عليك؟ سؤال من قيس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ألقى قيس هذا السؤال سكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض الناس: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لعله لم يسمع ما قال. هذا الصمت يمكن أنه ثواني، ما نتصور أنه سكت ساعة إلا ربع، ثواني، ولكن هذه الثواني ذهب فيها الذهن كل مذهب. هل هو هذا سؤال لا ينبغي أن يسأل، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تبع السؤال؟ لماذا سكت هذا السكوت؟ وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقطع هذا كله قائلا: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. هل نظن بعد ذلك أن فيه أحد من اللي في المجلس نسي هذه الصيغة من الصلاة؟ لا يمكن أن ينساها، لأنها أتت إلى الذهن بعد تشوق وتفريغ. هو عبارة عن صمت لحظات. تاسعا: التأثير الخيالي في ذهن المتلقي. التأثير الخيالي يستعمل الآن في أساليب الدعاية والإعلان، ويستعمل مع الأسف بصورة منحطة. عندما يعلن مثلا عن هذا النوع من المناديل تخرج صورة المنديل في يد فتاة جميلة. طيب هي ايش دخلها في المنديل؟ حتى يربط الذهن بين صورة الفتاة والسلعة المراد دعاية لها. عندما يعلن عن سلعة من السلع، ولتفرض أن عن مشروب مثلج، يصور هذا المشروب في صورة غابة خضراء وخلف الشلال من الماء. لماذا؟ حتى يربط الذهن بين الخضرة والماء وهذا المشروب، فيوحي بالري ويوحي بالبرد. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يستعمل هذا التأثير على أعلى وأسمى طرائق التعليم، سواء في الترغيب أو في الترهيب. خذ مثالا على ذلك:
يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهم في المدينة في الأرض القاحلة الجرداء، يقول لهم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ أهل المدينة كان إذا سال وادي العقيق خرجوا، حتى أن البنات المتخفرات في البيوت يخرجن لرؤية وادي العقيق. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيكم لو أن عند كل باب واحد منكم نهر يمشي؟ هم ينتظرون وادي العقيق 6 مرة يسيل، فإذا به يقول: ما رأيكم لو كان عند الباب نهر يسير كل طوال اليوم وكل منكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى وسخ على بدنه؟ فكان الجواب: لا يبقى من درنه شيء. كيف يبقى وسخ على بدنه وهو يغتسل كل يوم 5 مرات كل يوم يستحم 5 مرات يبقى على بدنه وسخ؟ لا يمكن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. أي معنى من معاني الطهر والنزاهة والري يوحي به هذا المثال؟ على صعيد الترهيب والتنفير يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل العائد يعود في هبته كمثل الكلب يقي ثم يعود في قيئه فيأكله. بمجرد ما تسمع هذا الكلام تشعر أنت بالتقزز والنفرة، لكن مما ليس من قيء الكلب ولكن من أن شخص يهب هبة أو يعطي عطية ثم يرجع لمن وهبه إليه ويقول: رجعها علي، أريد تنفر من هذا. وقد صور النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه. عاشرا، مراعاة حال المتعلم. يراعي النبي صلى الله عليه وسلم حال المتعلم، بيئته ولغته ووضعه. يأتي الحميريون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه: هل من بر صيامه في سفر؟ هذه لغته. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من بر صيامهم سفر. فيجيبهم بلغته. يأتي الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. طيب، ولا صار أسود، لكني أنا أبيض وأمه بيضاء، من أين جاء غلاما أسود؟ لا أنا أب أسود ولا أمه، إذن هذا جاء من خارج الهيئة. هذا الأعرابي يتكون في ذهنه إشكالية من كون ولده أسود اللون، وفسرها من عنده بظن السوء بامرأته، ويأتي يعرض بهذا المعنى عند النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينتفي من هذا الولد. أجابه النبي صلى الله عليه وسلم مراعيا وضعه وبيئته قائلا: ألك إبل؟ ألك إبل؟ قال: نعم. ولم يجلس في الخلاء في البر إلا لأن عنده إبل يرعاها. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق لونه يغاير ألوانها في لونه دكونة؟ قال: إن فيها لورقة. طيب، كيف خرج هذا الأورق من بين هذه الحمر؟ قال: لعله نزعه عرق، لعله نزعه عرق، لعل هناك في السلالة نفسها بعير أورق لو ما كان عندي لكن موجود في السلالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فابنك كذلك لعله نزعه عرق. فانحلت الإشكالية في ذهن الأعرابي ورجع عما كان عزم عليه. كيف انحلت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه مراعيا حاله وبيئته وظروفه. خذ مثال آخر. يأتي شاب يستاذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا، إذن لي في الزنا. لكن من وين جاء هذا الشاب؟ من أين جاء؟
أتى من الجزيرة العربية، لم يأتي من الدول الإسكندنافية، وإنما من الجزيرة العربية التي يدفن أهلها البنت وهي رضيعة خشية أن تكبر فتلحق بهم العار. فيقول لهذا الشاب: أترضاه لأمك؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق. أترضاه لأختك؟ لا، والذي نفسي بيده يا رسول الله. أترضاه لابنتك؟ لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. فكذلك الناس، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكلام يقوله لرجل تستعر الغيرة في نفسه من بيئة عربية، للغيرة عندهم معناها وجدوتها حتى يقتلون البنت خشية أن تلحق بهم العار. فتصور الشاب فعلا بشاعة هذه الجريمة تجاه الناس، إن أي فتاة تقارف مع هذا الإثم هي بنت لشخص، أخت لشخص، وقد تكون أما لشخص، فكيف تأتي للناس هذه الجريمة النكراء؟ فيتصور الشاب هنا فداحة الجرم الذي يرتكبه، فيعود عما عزم عليه، فيستدنيه النبي صلى الله عليه وسلم ويضع يده المباركة على صدره ويدعو له: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحسن فرجه. هذا من مراعاة حال المتكلم، هذا المتعلم أو هذا السائل من بيئة عربية شديدة الغيرة. لكن تصور يا إخوان لو نوجه هذه الأسئلة لشخص أوروبي ونقول، ويقول له قائل وهو يسأل عن الزنا، يقول له: أترضاه لأختك؟ فيرفع كتفيه إلى أعلى ثم ينزلهما ويقول: هي حرة، مسائل شخصية، لأنهم هم والخنازير سواء في انعدام الغيرة. ولكن هذا الحوار يوجه لابن البيئة العربية التي تستشعر فعلا عار الزنا وجريمته، فلا يغلظ له النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبلغ في الموعظة إلا بأن يجلي له فحش هذه الجريمة بتصويرها متوجهة إليه فقط، فيتجلى له ذلك. الحادي عشر الإقناع العقلي في التعليم. المادة العلمية عندما تلقى يقنع بها، يقنع العقل، يدخلها للعقل لا ليحفظها ولكن ليقتنع بها. خذ هذين المثالين سريعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحسين بن عبيد وهو مشرك لما يسلم بعد: يا حسين، كم تعبد؟ كم لك من إله؟ قال: لي 7 يا محمد، 7 آلهة، 1 في السماء و6 في الأرض. ما شاء الله. يا حسين، من تعد من هؤلاء 7 لرغبك ورهبك؟ إذا نزلت بك ضائقة أو حلت بك مصيبة، من تدعو من هؤلاء 7؟ قال: أما إذا حصلت ضائقة ومصيبة فإني أدعو الذي في السماء. طيب و6 اللي في الأرض؟ لا، جربهم، ما منهم نفع. إذن أفلا تفرد هذا الذي في السماء بالعبادة؟ ما دام أنك تفرده بالسؤال في الشدة فأفرده بالعبادة. إقناع عقلي، إقناع عقلي. فانحلت القضية في ذهن حسين بن عبيد، فأفرد هذا الذي في السماء جل جلاله بالعبادة وترك الذين في الأرض في الأرض. خذ مثالا آخر. الحسن بن علي رضي الله عنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لما يجاوز 8 من عمره، وهو في سن الطفولة المبكر عمد إلى تمرة من تمر الصدقة فأدخلها في فيه ليأكلها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، وأخرجها من فيه. لم يضرب، لم يعنف، ولكن خاطب عقله: إن أما علمت. لاحظ هذا الخطاب، يمكنه الطفل في 4 أو 5، ولكن يكلمه كأنه كبير العقل كبير السن: أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ يعني أنا لم أخرجها من فمك شحا بها
ولم أخرجها من فمك لأن فيها سم أخاف أن يضرك، لكن أنا وأنت يا حسن لا نأكل الصدقة لأنها أوساخ الناس ونحن أهل بيت النبوة. كخ كخ، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة فقنع عقلي. الثاني عشر، المراجعة والمذاكرة. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم المتعلم ثم يراجع له، يقول البراء كيف تصنع إذا أويت إلى فراشك؟ قال الله ورسوله أعلم. لاحظ، سؤال حتى يتوصل إلى استعداده الذهني للتلقي. كيف تصنع إذا أويت إلى فراشك؟ الله ورسوله أعلم. علمني يا رسول الله. إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم قل اللهم أسلم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. هيا يا براء أعدها علي، سمع حفظ ولا لا؟ فأعادها البراء على النبي صلى الله عليه وسلم. في الأخير قال آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت. أخطأ في ماذا؟ ها؟ ونبيك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ورسولك، قل ونبيك، يعني حتى يوجد معنى جديد في قولك ونبيك الذي أرسلت، لأنك إذا قلت ورسولك كررت المعنى ورسولك الذي أرسلت، لكن قل ونبيك الذي أرسلت فتكون جمعت النبوة والرسالة. والشاهد من هذا هو ماذا؟ المراجعة. يقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني يراجع لهم. الثالث عشر، اللمسات العاطفية أثناء التعليم. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر فيضع يديه المباركتين على منكبي ابن عمر هكذا، يضع يده على منكبه ويدنيه منه. طيب لماذا؟ حتى يدنو منه ويأنس به ويشعر بالصلة والقرب منه. قد وضع يديه على منكبيه ثم يقول يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. نحن فهمنا المعلومة، لكن لماذا وضع يديه على منكبيه؟ هل يخشى أن يطير؟ لا، ولكن صلة عاطفية، لمسة عاطفية تشعر المتعلم بالقرب منه. ابن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه. تصور عندما يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده، يد ابن مسعود بين يديه فيطبقها عليهما، ثم يقول قل التحيات لله إلى آخر صفة التشهد، ويده بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه لمسة عاطفية يشعر فيها المتعلم بالأنس بالمعلم، ويشعر بالاختصاص، يشعر بالاختصاص في هذا التعليم. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ والله إني لأحبك، إناث للنفس، لمسة عاطفية، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لمسة عاطفية، إناث للنفس. هناك طرائق ضاق الوقت عليها كاستخدام وسيلة الإيضاح، يعني لا نظن أن استخدام وسيلة الإيضاح أخذناه من كلية التربية، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدمه عندما رفع التيس الميت وسيلة إيضاح، عندما يمسك بيده حصى الجمار كحصى الخدف فيقول والناس ينظرون بمثل هؤلاء فرموا وإياكم الغلو، وسيلة إيضاح. عندما يمسك الذهب بيد والحرير بيد
ويقول هؤلاء حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، وسيلة إيضاح. الخامس عشر الرسم التوضيحي، ما أخذناه من كلية التربية ولا من معهد إعداد المعلمين، من محمد صلى الله عليه وسلم. يرسم النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، ثم يرسم من داخل خط المربع خط يخرج خارج محيط المربع، يمتد خط من الداخل حتى يخترق محيط المربع إلى الخارج، ثم ينظر الصحابة إلى هذا الرسم، هل هو مخطط لعمارة بتبنى؟ رسم توضيحي لماذا؟ أتدرون ما هذا؟ الله ورسوله أعلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى الخط الذي داخل محيط المربع، هذا الإنسان. طيب محيط المربع وهذا أجله محيط به، طيب والنقطة خارج المربع هذا أمله، فبين الإنسان ينظر إلى أمله إذ أحاط به أجله، لا تجد إنسان يموت إلا وله آمال معدها لما بعد، لعمر بعد الموت، ولكن جاء الموت فقطع عليه الأمل. طيب في خطوط متوجهة لهذا الخط، هذه الأعراض إن أفلت منها واحد أصابه الآخر، رسم توضيحي. يخط النبي صلى الله عليه وسلم خط ويرسم خطوط على جانبه ويقول هذا الصراط، صراط الله مستقيما، رسم توضيحي. السادس عشر التعليم بالمثال، وفي ذهن كل منكم أمثلة نبوية، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. السابع عشر التعليم بالقصة، والقصة في الأسلوب النبوي ليست قصة ماضية ولكن عبرة باقية. بينما رجل يمشي اشتد به العطش، ثم يذكر أن هذا الرجل نزل البئر فشرب، ثم رأى كلبا يلهث، فقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني، فينزل إلى البئر فيملأ خفه ويخرج فيسقي الكلب، فشكر الله له فغفر له. ألقى النبي هذه القصة، ما أثرها على الصحابة؟ يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا، هذا أثر القصة. نعم في كل كبد رطبة أجر. الثامن عشر التعليم بطرح السؤال، بطرح السؤال، ولهذا أمثلة كثيرة، منها حديث ابن عمر نبئوني بشجرة لا يسقط ورقها هي مثل المؤمن، ويقول هذا الكلام لمن؟ لأهل المدينة، وأهل المدينة كأهل الأحساء أهل النخل، ولكن لم يقولوا هي النخلة، وإنما ذهبوا إلى أشجار البوادي، هي السمر، هي السلم، هي الأثل، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استنفذوا إجاباتهم كلها يقول هي النخلة. هذه طرائق، وهناك غيرها كثير، وهناك أمثلة مشرقة لو اتسع الوقت لاستعرضناها وفيها عبرة، أنفذ منها إلى ما ينبغي أن نستخلصه من هذا كله، وهو أن علينا أولا أن نكون في حال استنفار تعليمي كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم، فلن تعدم في كل موقف فرصة للتعليم فلننتهزها. ثانيا أن علينا أن نتأتى في التعليم، فقد لاحظنا أن استعرضنا الآن تقريبا 19 طريقة في التعليم، كلها من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم، كلها متنوعة متفننة بالغة الأثر في الإلقاء والتربية، وقد تركت غيرها وهو مقيد معي لأن الوقت تمادى بنا، ولكن وليقس ما لم يقل، فلماذا لا يكون عندنا
حسن تأتي في التعليم. يؤسفنا أن نقول بأسى أن المدرس أحيانا يدخل من أول السنة إلى آخرها وهو يشرح مثلا الفيزياء أو الكيمياء أو العلوم الطبيعية دون أن يوقف تلاميذه على المعنى العظيم وهو استشعار عظمة المولى جل جلاله وقدرته فيما خلق ودرى، ولا يتميز في تعليمه بأنه مسلم يعظم الله جل جلاله ويوقره. فلماذا تفلت كل هذه المواد التعليمية وإن رأينا فيها الجفاف من أن تكون فرصة للدعوة والتعليم؟ يؤسفك أن مدرس المواد الشرعية يدخل إلى الفصل الدراسي طوال السنة وهو يشرح أنصبة الإبل وأنصبة البقر وأنصبة الغنم وابن اللبون والمسنة والتبيع والتبيعة دون أن يستغل من الحصة الدراسية 5 دقائق يرقق فيها القلوب أو يطرح فيها معنى تربوي أو يذكر قصة تربوية. يؤسفني أن أقول حلق التربية، حلق تحفيظ القرآن، تجد فيها أحيانا شاب صالح أكرمه الله بأن تعلم القرآن ثم أكرمه بأنه يعلمه ثم لا يختصر من وقته 5 دقائق يلقي فيها قصة لهؤلاء الناشئ الذين يتحفظون القرآن، تحبب إليهم أبا بكر، تحبب إليهم عمر، تحبب إليهم عثمان، تعلمهم معنى العمل للدين ومعنى تعظيم الإسلام وحب الإيمان وبغض الكفر. يؤسف أن نقول إن الأب في بيته يأتي إلى البيت فيدخل ويخرج ويجلس إلى أبنائه ويقوم معهم دون أن يستغل حاجتهم أو شوقهم للقصة. فالطفل شوق القصة بمجرد أن تبدأ وتقول كان يا ما كان حتى يقبل إليك بكل حواسه، غريزة الطفل. فلماذا لا أستخلها وأقول كان نبينا صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكان عمر، ومن خلال هذا تنمو معاني ضخمة في نفس الطفل. ولكن مع الأسف لو سألت كل منا، حتى مع الأسف الشاب الصالح، حتى الذين لهم اهتمام بالدعوة، كما يقال باب النجار منخلق، تجده يدعو ولكن البيت له أقل النصيب، فليتحول أحيانا البيت إلى فندق للأكل والنوم. تركنا هذه المهمة مع الأبناء والبنات والزوجات وتولاها عنا أفلام الكرتون والمسلسلات التمثيلية. هذه النماذج الرائعة من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم تبين لنا أن طرائق الدعوة متنوعة بعدد أنفاسنا، وأساليب التعليم متنوعة ليست حكرا على الطريقة الإلقائية. ولذلك ففيها جواب، فيها جواب إلى الإخوة الذين كررون دائما تساؤلهم ما دوري، ماذا أعمل؟ أنا لا أصلح خطيبا ولا أصلح محاضرا ولا أصلح متحدثا، ولكنك تصلح معلما وداعية. وقد رأيت الآن 19 لفتة نبوية في التعليم لن تعجز أن تطبق واحدة منها، مع الزميل، مع القريب، مع الجار. وقد قبستها من مشكاة محمد صلى الله عليه وسلم. نتيجة أخرى أختم بها هذه النتائج، وهي أن قناعتنا بالحق الذي نؤمن به لا تكفي في الدعوة إليه. كونك تشعر أن المبدأ الذي معك أو العقيدة التي معك هي الحق الذي هو أوضح من الشمس لا تكفي هذه القناعة
أسلوبا في الدعوة،
ولكن لا بد من حسن التأتي في العرض. إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الناس كان أعظم الناس قناعة بما يدعو إليه، وكيف لا وهو الذي عرج به إلى السماء السابعة حتى سمع صريف الأقلام، كيف لا وهو الذي رأى جبرائيل عليه السلام على هيئته التي خلقه الله عليها له 600 جناح، كيف لا وهو الذي رأى الجنة بعينه حتى لو شاء أن يقطف منها عنقودا لقطف، كيف لا وهو الذي رأى النار بعينه فرأى عمرو بن لحي يجر أمعاءه في النار. أعظم الناس إيمانا محمد صلى الله عليه وسلم، نزل عليه الوحي وعرج به إلى السماء وسمع خطاب الله عز وجل وسمع صريف الأقلام ورأى الجنة والنار، ولكن كل هذه القناعة لم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم كافية في تعليمه للناس، ولكن كان يتأتى معهم ويرفق بهم ويورد الأدلة والبراهين ويأتي بهذه الطريقة وبهذه الطريقة وبهذه الطريقة ليقنع الناس، ليدخل إلى قلوبهم، ليؤنس نفوسهم حتى يؤمنوا بالحق الذي جاء به. ولذلك فإذا عرضنا الحق الذي معنا فرأينا الصدود ورأينا النفرة، فينبغي ألا تنتفخ الأوداج ولا ترم العنق، ولكن نتذكر قناعة النبي صلى الله عليه وسلم بما كان يدعو إليه وأنها أعظم من قناعتنا، ومع ذلك كان رفيقا رحيما يتأتى ويبالغ في التأتي، ويرفق ويبالغ في الرفق، ويقنع ويبالغ في الإقناع. فصلى الله وسلم وبارك على هذا النبي ما أرحمه وأرأفه وأحسن تعليمه، أما إنه خير معلم للناس الخير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته وداعيا عن دعوته. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ارزقنا اقتفاء سنته واتباع أثره، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده الكريمة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم أقر أعيننا برؤيته صلى الله عليه وسلم ورفقته في جناتك جنات النعيم، ووالدينا ومشايخنا وأساتذتنا وكل من علمنا خيرا أو دعانا إلى خير، إنك ولي ذلك والقادر عليه.